كان كلام في الدرس الماضي حول البحث المتعلق بكلام الإلهي، وقلنا بأن هناك ثلاثة آراء ذكرها المصنف في هذا البحث. أحد أولها ما أشار إليه المعتزلة، والذين فسروا الكلام الإلهي بالكلام اللفظي ووصفوه بأنه من صفات فعل الله تعالى، وهو حادث كما أشرنا في الدرس الماضي. وتعرضنا كذلك إلى أن هناك نظرية أخرى، وهي النظرية المشهورة بنظرية الأشاعرة أو بنظرية الكلام النفسي، وأشرنا إلى بعض من كلمات الأشاعرة في هذا المجال الذين ذهبوا إلى أن الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي. وأشرنا في الدرس الماضي لأنهم يقولون لأن الكلام اللفظي إنما هو حاكم عن تلك المعاني التي توجد في في نفس صاحب الكلام. وقلنا بأنهم يقولون لأن الكلام الحقيقي هو هذا ليس إلا، وإما ما يعبر عنه بالكلام اللفظي ليس إلا حاكم عن ذلك الكلام. وأثبت هؤلاء أصحاب الكلام النفسي للكلام النفسي الصفة التي تتعلق بالذات، باعتبار أنهم قالوا ليس كما قال المعتزلة الذين ذهبوا لأنه فعل من أفعاله أو صفة من صفات الفعل، بل ذهبوا لأنه قائم بالذات الإلهية. فما دام كذلك إذن هم ملزمون بإثبات كل ما للذات الإلهية من صفات الكلام الذي أثبتوه. ولذلك قالوا بأنه الكلام النفسي أو الكلام الإلهي أو كلامه تعالى قديم كذاته. وأشاروا إلى قضية تتعلق بأمر آخر، وهي أنه قالوا بأنه عندما نقول كلام نفسي لا نقصد من الكلام النفسي شيء يمكن أن ينطبق على العلم أو يمكن أن ينطبق على الإرادة أو على السماع. وأشار بعضهم كما أشار تعلم الشريف الجرجاني إلى أنه الكلام النفسي هو أمر آخر عما يختلف عما يفهم من كلمة العلم أو يفهم من كلمة الإرادة أو غير ذلك. بل ربما في بعض الأحيان، وكما هو أشار في شرحه للمواقف، يقوم الإنسان بالإخبار عما ليس حاصلا في في ذهنه، او ربما يخبر عن شيء هو يعلم بخلاف ما اخبر، او ربما يخبر عن شيء وهو شاك فيما اخبر به. ومن هنا اراد من خلال هذا الكلام ان يبين حتى لا يقال مثلا له بانه لماذا لا ترجعون هذه الصفه الى صفه العلم وتنتهون من هذه القضيه حتى لا يلزم مفاسد من جهه اخرى. قال بان العلم شيء والتكلم شيء اخر. وقد لوحظ على هذا الكلام وعلى هذا التفصيل من الكلام في تفسير الكلام الإلهي أنه أساسا هذا التبرير هو فاسد في نفسه، باعتبار أنه كلمة العلم كما هو واضح عند من درس المنطق لا تنطبق على خصوص بعض مقاييس العلم الذي هو مثلا القسم المشهور الذي هو العلم التطبيقي، بل هناك علم آخر يعبر عنه بالعلم التصور. وما أشار إليه الشريف الجرجاني وهو معروف في كتابات في هذا المجال من قوله مثلا بأن الإنسان قد يخبر عما لا عما لا يعلم، أو يخبر عما يعلم بخلافه، أو يعلم عما يشك فيه. هذا كله ليس خارجا عن الإطار العام للعلم، لأن العلم له إطار عام وله إطار خاص. الإطار العام هو الإطار الذي يبقى فيه الشيء ربما ليس مدركا بإدراك إذعاني، وما كان ليس مدركا بإدراك إذعاني ليس معناه أنه خارج عن إطار العلم. غاية ما فيه أنه يمكن أن يقال عليه بأنه ليس علما تطبيقيا، وأما أن يقال بأنه ليس علما فهذا أمر مخالف للاصطلاح أو لما توافق عليه أهل المعقول. ومن هنا نقول بأن كلامه في مسألة التفريق بين الكلام وبين العلم أمر ربما قد يثبت بسببه مفاسد الدنيا. وأشار أيضا إلى أنه هناك في بعض الأحيان يعني أشار أيضا عقل في كلامه إلى وجود مفارقة ليس فقط بين الكلام وبين بين الكلام وبين العلم، بل بين الكلام وبين الإرادة وبين الكراهة. وقالوا بأنه في بعض الأحيان قد يحصل أن الإنسان يتكلم بشيء وقد يكون في هذا الشيء موجود شيء آخر ليس هذا المطلوب أساسا، ليس هذا الذي يطلبه الإنسان أساسا مرادا بالنسبة إليه. كما في بعض الأحيان عندما يأتي الإنسان لإنسان آخر ويحاول أن يعني يضعه تحت الامتحان أو تحت الاختبار وما شابه ذلك. ومن هنا نقول بأنه هؤلاء عندما أشاروا إلى هذا الكلام أرادوا أن يبينوا بأنه هذا الكلام النفسي هذا أمر مخالف لهذه القضايا وهو الكراهة وهو أو الإرادة والكراهة، لأنه الإنسان ممكن أن يأمر بشيء وهو لا يريده كما في الأعمال التي أو الأخبار أو العقل الأوامر التي تكون للاختبار أو للامتحان. ويمكن أن يرد على ذلك بأنه هذه القضايا وإن كانت تنقسم إلى 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 تسمية كما أشار العلامة السبحاني، أحدها يتعلق ببعض المقدمات لا بنفس يعني الفعل الأصلي، والآخر قد يتعلق بالفعل الأصلي، ولكن هذه جميعا لا تنفي وجود الإرادة فيها أساسا، باعتبار أنه عندما يكون الأمر الإلهي متعلقا بمقدمة الفعل، فهل معنى ذلك أنه ليس هناك إرادة لتلك المقدمة؟ أو أنه الفعل الإلهي أو الأمر الإلهي الذي يعبر عنه بالأمر الاختباري إذا تعلق يعني بالمقدمة وبالمقدمة، هل معنى ذلك أنه ليس هناك إرادة في هذا قد تعلق بالمقدمة دون المقدمة؟ هل معنى ذلك أنه ليس هناك إرادة؟ نقول كلا، القضية ليست أساسا. ولذلك أشير في القرآن الكريم إلى قضية مدرسة إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل، وأشير في القرآن الكريم نفسه إلى أنه في قوله تعالى أن يا إبراهيم أن قد صدقت يعني عفوا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني الرؤيا التي أراها إبراهيم من قضية الذب أساسا كانت نوع اختبار، ولكن هذا الاختبار هل كان يتعلق بنفس الذب أو بمقدمات الذب؟ ومن هنا نقول بأنه هذا الأمر كان يتعلق بمقدماته وهو واضح وهو من الأمور الاختبارية، ومن هنا أنه هذه المقدمات التي هذه المقدمة التي رآها أو هذه المقدمات التي رآها إبراهيم عليه السلام في الرؤيا لم تكن مرادة، نعم كانت مرادة، ولذلك عندما وقعت قيل له إنه أن تقصد يعني أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني جئت بما هو مطلوب بما أريد منك القيام به. ثم بعد ذلك يمكن أن تكون حتى الإرادة تتعلق ببعض الأحيان في يعني بوقوع نفس الفعل المأمور به، كما في بعض الأحيان عندما يأمر شخصا ليوضح أمام الناس أنه شخص يعني يتوافق مع الأوامر التي تصدر له، يعني مطيع لهذه الأوامر، بالتالي هو أساسا لا يريد أن يقوم بالفعل إلا من هذه الجهة، من جهة أن يبين للآخرين أن هذا الأمر أساسا مطلوب بالنسبة إليه، يعني هذا الأمر اللي هو الطاعة هو مريد بهذه الطاعة، يريد أن يبين للناس أن هذه الطاعة حاصلة، بالتالي هذه الطاعة الحاصلة في الخارج مرادة بالنسبة لهذا الأمر أو غير مراد، هي مرادة بالشيء، ولكن غايتنا فيها أنه يريدها لأمر آخر. لا مانع أن تكون هذا يعني أن يكون صاحب المقدمة مطلوب لشيء آخر، ولكنه على كل حال لا يخرج عن كونه ماذا؟ عن كونه مطلوبا. من هنا نقول بأنه أساسا بعض من هؤلاء قد يقولون بأنه يعني قد يخالفهم أنه أنتم أساسا عندما تقولون بأنه هذه الإرادة تتعلق أو لا تتعلق، ما الذي تقصدون من التعلق ولا التعلق؟ أنتم تتحدثون عن شخص يأمر وشخص يفعل، الذي يتعلق الذي يكون الكلام عنه هو صاحب الفعل أم صاحب الكلام؟ إن كان المراد منه هو صاحب الفعل فصاحب الفعل أم شخص وصاحب الكلام شخص آخر، فعندما تقولون بأنه أن هذه إرادة الآمر يعني أنه تتعلق بهذه الفعل اللي هو أساسا من أفعال الغير، هذه أساسا هي مقبولة عقلا أو غير مقبولة عقلا، عندما تقولون بأنه أساسا عندكم طلب، هذا الطلب يمكن أن يكون حاصل ويكون مخالف للكلام النفسي، هذا الذي تذكرونه هل يمكن أن يكون موافق للقواعد العقلية؟ باعتبار أن القواعد العقلية أساسا إذا تعلقت بشيء لابد أن تكون مقدمات متحققة، فعندما تقولون بأنه هذا غير مراد أو غير مراد، هل المراد وغير المراد هو تتوفر فيه شروط الإرادة وعدم الإرادة؟ باعتبار أنه عندما يكون الأمر الذي تعلق بشيء لا بد أن يكون ذلك الشيء مقدورا بالنسبة إلى المأمور أو لا، هل تعلق من جهة المتكلم أو التعلق من جهة المتكلم معه أو المأمور أو الشخص الذي يراد منه القيام بذلك الشيء في الخارج؟ نقول إن كان الغرض هو الشخص الذي يطلب منه الأمر فالشخص ليس صاحب إرادة أصلا باعتبار أنه هو مأمور، وإن كان المقصود أنه هذا الشخص الذي هو يصدر منه الأمر فأساسا حصول الأمر في الخارج كيف تتعلق به الإرادة؟ الإرادة إنما تتعلق بالأمور التي هي تكون تحت مظلة الاختيار، فإذا كانت كان الفعل المطلوب هو خارج عن مظلة الاختيار هل يقال بأنه هناك ليست إرادة؟ أو يقال مثلا بأنه هناك إرادة ولكن هذه الإرادة تعلقت بفعل شخص آخر؟ لابد أن نقول أنه إذا كانت إذا كانت الإرادة تعلق بفعل نفس الشخص هنا لا مانع من أن نقول بأنه هذه إرادة موجودة. نعم هذه الإرادة بالنسبة إلى التصور العقلي، إذا أردنا أنه مثلا نقول مثلا بأنها غير حاصلة أو يمكن أن تنفذ أو ما شابه ذلك، هذا لأنها هي أساسا غير داخلة تحت الاختيار. من هذه الجهة يمكن أن يقال بأنها غير متعلقة بالإرادة لأنها غير داخلة تحت الاختيار، ولكن هذا الدخول تحت الاختيار وعدم دخولها تحت الاختيار لا من جهة الإرادة نفسها، وإنما من جهة كون الفعل الصادر هو أساسا فعل شخصين والأمر الصادر هو أمر شخص آخر. من هذه الجهة يمكن أن تقول، ولكن هذا لا علاقة له أن نتكلم عن الإرادة التي هي إرادة صادرة من صاحب الكلام. الإرادة الصادرة من صاحب الكلام، هذه الإرادة الصادرة من صاحب الكلام متعلقة بهذا الأمر أو غير متعلقة؟ قلنا بأنه إن كانت من القسم الأول أو كانت من القسم الثاني فهي لابد أن تكون متعلقة، وأشرنا إلى ذلك من خلال الأمثلة التي أشرنا إليها. في الحقيقة قد يقال بأنه هذا الكلام أنتم تقولون ذلك لأنه المسألة مسألة الاختيار وعدم الاختيار، هذه القضية بالنسبة للفاعل الطبيعي، نحن لا نتحدث عن الفاعل الطبيعي، نتحدث عن الله، وعندما نقول بأنه الآمر أو المتكلم هو الله، فعندما يقول إرادته يعني أو هذا أمره الذي يتعلق به بفعل الغير، هذا أمره يعني ليس كأمر أي شخص جهة أخرى، لأنه أمره ليس هناك ما يمنع حصوله، أما أمري وأمر غيري يمكن أن تقع أسباب تمنع حصوله، فمن هنا نقول بأنه لا داعي للتفرق بين أن يكون الفعل مرادا من قبل شخصين أو مرادا من قبل نفس الأمر، أو أن تكون الإرادة متعلقة بفعل نفسي أو بفعل غيري، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى فعل يعني إذا كان يريد شيئا لا يمكن أن يكون هناك سبب يمنع من حصول ذلك الشيء. ومن هنا نقول بأنه هذا التفسير غير دائم، يقولون هذا الكلام ليس دقيقا، وذلك لأنه أساسا نحن نتحدث ليس عن الإرادة التكوينية. نعم في الإرادة التكوينية ليس هناك من جهة يمكن أن ماذا أن تمنع وقوع فعل الله في الخارج، ولكن نحن نتحدث عن الإرادة بمعنى الإرادة التشريعية، ومجرد أن قال الحديث عن الإرادة التشريعية فمن هنا نقول أنه الإرادة التشريعية في هذا المجال يمكن أن يمنع عنها مانع. هذا المانع هو ماذا؟ هو أنه بعض العلاج لا يمكن أن ينفعوا لما يريده الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، وبالتالي نقول أن هذا الكثير من هذه الجهة كما أشار الشاعر يعني ليس بدقيق، وأن قضية الإرادة حاصلة حتى في مثل هذه القضايا التي أراد أن يميز بين الإرادة وبين يعني بين الإرادة وبين الكلام وبين الإرادة وبين الكلام وبين العلم وبين بين الكلام وبين العلم، وقلنا بأن هذا الأمر غير صحيح باعتباره أنه يعني يبتني على فهم خاطئ لقضية العلم. في خلال هاتين النظريتين، نظرية الأشاعرة التي أشارت إلى هذا المبحث الذي هو مبحث الكلام النفسي الذي هو نوع من يعني بدعة كما يقال مثلا، بدعة أجاؤوا بها ووضعوها في هذا السياق وأرادوا أن يستثمروا بهذه الطرق المتعددة. نقول في خلال هذه الآراء اللي هو رأي الأشاعرة الذي اعتبره معتزلة الذي يذهب إلى حدوث كلامه تعالى باعتباره كلاما لفظيا وهو من صفات فعله تعالى وحافظ لحدوث فعله، والكلام النفسي الذي هو قديم كما كان الأشاعرة لأنه صفته قائمة بالذات الإلهية، هناك رأي آخر يعبر عنه برأي الحكماء أو نظرية الحكماء. نظرية الحكماء هذه تقول بأنه هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذه الآراء هؤلاء يعني أسرفوا أو فرطوا و يعني فرطوا من جهات ولا قصروا من جهات، يعني صار عندهم تقصير وتفريط من جهات متعدده. نعم.
هم
صرحوا بانه حادث؟
منو
قال بأنه حادث؟ نعم.
يقررون
أن الأشاعرة مختلفون به وبأنه حادث، يعني كيف وقفين
هذا الأمر
وهي أنه
هو هذا المعنى من الكلام،
يعني أنا فرصة مجتمي. لا معتلفون به، عفوا ما مجتمون، هاي كلمة معتلفون به هاي ليست متعلقة بكلام النفسي. هذا يظهر نظرية الأشاعرة يظهر من مؤلف المواقف أن معترفون به وبأنه حادث.
يا علي
هذه العفة، هذه كلمة
معترفون به.
هذه متعلقة بأي شيء؟ هذه هاضمة متعلقة بالكلام اللفظي، ياه؟ بالكلام اللفظي، ولكنه هذا الاستدراك، هذا واضح؟ الأشاعرة لا يكونون ضد الكلام اللفظي، يقولون هذا حاضر، هذا ضد الكلام الجسر، لكن أساسا يقولون هذا أساسا مجازا يسمونه كلام، فاعترف موجود هذا، لكن هذا معبر، هذا حاكي، الكلام الحقيقي هو هذا اللي يحج فيه، واضح؟ هذه المعاني القائمة بالذات الإلهية. واضح؟ هاي كلمة مختلفون به، هاي يعني احنا مثل ما يقولون احنا شلون اللي يعني واحد يدفع ابوه، اذا كان ابوه مصاب مثلا بعمى الوان مثلا فمن يريد الالوان؟ فهو يتبع، احنا تابعين المصنف يختصر كلام العلامة السبحاني، فهو الان يعترف يعني يشير الى اعترافهم بالكلام اللفظي، ولكن هاي المكان هو مكان للحديث عن الكلام النفسي. فالذي يربط بين كلام عن الأشاعرة بكلام السابق عن المعتزلة، فقال يظهر من مؤلف المواقف أن الأشاعرة معترفون به وبأنه حادث. هم يقول خارج الجبهة، يقول هو معترفون بالكلام اللفظي وبأنه حادث، أي أنه حادث ما ممكن تتلائم مع أنهم يقولون بأن هذه القضية سقطت فيها دمارة، يعني قال مثلا قدم الكلام هاي مثلا يعني حصلت فيها دماء، يعني مثلا في الحادث والقديم مثلا واضحه، فيقول بانه حادث هذا صدق الكلام اللغوي اللي وراي المعتزله. المصنف يبين انه هؤلاء الاشاعره رغم اعترافهم بوجود الكلام اللغوي وبانه حادث يدعون شيئا اخر غير الكلام الحادث، هو ماذا؟ هو الكلام النفسي. هذا الكلام النفسي هي نظريته، هذا النوع من عدم التركيز، يعني هو ما ركز على الكلام المفروض يجيبه في هذا المقام، فكان غير موفق هذا الحقيقه في يعني في البيان. حتى ما ادري هو استعاره من يعني هل هو استعاره من المصنف او لا؟ في الحقيقه لا، لن استعاره من المصنف، هذا المصنف انا كان عندي. طبعا لن استعاره، هذا النوع من تفنن المصنف، يعني لن استعاره قبل يعني لن استعاره من المصنف اللي هو العلامه السبحاني، يعني كتاب عن كتاب الاصل. هاي نوع من الاجتهاد الشخصي من المصنف اللي هو يعني الجزء الثاني. طبعا فهو هذا اجتهاد من نظام في إرادة وكيل يعني أراد أن يرى وكيل النظريتين، فقال بأنه هذا الأشاعرة يعترفون بالكلام اللفظي ويقولون بوجود الكلام النفسي، لكن المفروض يطلع الضمير حتى يبين بأنه ترى هذا غير هذا حتى يكون واضح حتى أصبح واضح. نعم، كتبا هذه الآراء التي أشرنا إليها نظرية أخرى، هذه النظرية الأخرى عبرنا عنها أو أشار المصنف لها وغيره لأن النظرية عبر عنها بغير الحكمة. هؤلاء يقولون بأنه هذه رجوعنا التقصير في بيان الكلام، الكلام أصلا أعم من هذه الإطارين اللي وضع القوم يعني كلام يعني نظرية فيهما يعني نظرهم حولها أو فيها. هذه القضية أوسع من هذا، لأنه أساسا الكلام من جهة إلى القضية من جهة الاصطلاحات القرآنية المفردات القرآنية، فالمفردات القرآنية عبرت عن الكلام بطرق أوسع من هذا الكلام وبينت هذا الأمر بطريقة واسعة. يمكن أن يقال بأنه بعضهم قد يعني قد يرفض حتى مثل هذا المثل، وإن كان البعض منهم ربما يقبلون باعتبار هو يعني بعض منهم قد يعني يرفض حتى التأويل لبعض الكلمات الأخرى. لكن على كل حال الأشاعرة من يقبل التأويل وهؤلاء باعتبارهم يقبلون التأويل، هؤلاء يعني لابد أن يؤولوا هذه الكلمات أو هذه العبارات التي وردت فيها يعني اشتقاقات الكلمة والكلام وغيرها من الكلمات اللي هي أصلها إما كلم أو كلام أو كلمة أو غير ذلك أو كلام أو متكلم، لابد يأولوها بالطريقة التي تتناسب مع ما ذهبوا إليه. الحكماء يقولون ده القضية ليست هذا، القضية يعني أبسط من أن تحتاج إلى 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 مثل هذا التعقيد. أنتم حشرتم أنفسكم في مكان ضيق، القضية أوسع من هذا المكان الضيق. أنتم تريدون أن تثبتوا هذه القضية بالطريقة اللي تضعون الأحكام لها في أذانكم، ثم بعد ذلك تقومون النظرية. بعض الأحيان الإنسان يريد أن يعني يجعل الشيء بصورة هو يرضاه، إذا شعر أنه يجعله بصورة نظرة يحاول أن يصيغ كلامه على تلك الصورة، وهذا في بعض العلوم قد يكون شيء جميل جدا. الإنسان مثلا قد يكون مثلا مهندسا، فالمهندس يضع في ذهنه مثلا صورة لبناء ثم يبني. أما مثلا لو كان الإنسان مثلا طبيبا، فالطبيب لا يضع صورة للمريض بعد الشفاء ويحاول أن مرض ويحاول أن يظهر المريض بهذه الصورة، لأنه ظهور المريض بصورة خاصة هذا لا يكون تابعا لاعتقاد الطبيب، إنما يكون تابعا ماذا لفعل الطبيب لاجتهاد الطبيب. أما المهندس يمكن أن يقال له مثلا أنت وضعت صورة وهذه الصورة التي وضعت ماذا هذه الصورة يمكن لك أن تعمل على صياغتها ممكن، ولكن إذا كانت القضية من قبيل الطب فممكن الطبيب يعمل على صياغة إنسان مثلا كما هو في ذهنه، فلا يمكن باعتبار أن هذه النتيجة التي يرجوها هذه النتيجة ليست متعلقة بمجرد تصور أن يكون المريض بهذا الشكل، إنما تتعلق بأي شيء، إنما تتعلق بفعله بالخارج. هؤلاء أرادوا أن يصوروا الكلام الإلهي بالطريقة التي تثبت الكلام الإلهي كما يريدون. جعلوا مثلا المعتزلة في نفس الكلام، المعتزلة جعلوا الكلام الإلهي كلاما حادثا وهو من صفات الفعل، وذهبوا ماذا؟ إلى أبعد من ذلك، خلص إلى الحادث، إلى خلص إلى هو مثل الكلام البشري، خلص غير من هذا ما في، مثل الكلام البشري إذا هو أكثر من ذلك، يصدر كما تصدر الكلام البشري. من جهة أخرى الأشاعرة أرادوا أن يثبتوا ماذا؟ أن يثبتوا أنه صفة قائمة بالذات، فإذا كان صفة قائمة بالذات لابد أولا أن ينفوا الكلام اللفظي، لأنه إذا قالوا أن الكلام اللفظي صفة قائمة بالذات يعني يلزم ماذا؟ يلزم أن تكون الذات حادث، وهذا أمر لا يكون، فلذلك اضطروا إلى ابتداع الكلام النفسي، وقالوا أن الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي، وطاروا لذلك شعرا وقولا وأدلة، ومن هنا قال الحكماء لأن القضية أبسط مما يعني جعلتموها من يعني في هذه الدرجة من التعقيد. أنتم عقدتم المسألة، المسألة أبسط من ذلك. انظروا إلى القرآن كيف يتحدث عن الكلام، كيف يتحدث عن المتكلم، كيف يصوغ العبارات التي تجدون فيها كلمة الكلام والكلمة، هذه العبارات تجد أنه في بعض الأحيان القضية أبسط من هذا الكلام اللي أنتم تشيرون إليه. من هنا يقولون بأنه أساسا الكلام اللفظي إلى هدف، إلى نتيجة، إلى أثر. إحنا لم نكن، إحنا الحكماء لم نكن أنه الكلام اللفظي إلى أثر. وهذا الأثر هو ماذا؟ هو كل ما هو مضمار، كل ما هو خافي، كل ما هو مستور. الكلام اللفظي عمله إخراج ذلك المستور، إخراج ذلك المضمار، إخراج ذلك الخافي، يعني الأمر الخافي الذي يعني لا يطلع عليه. من هنا نقول بأنه الكلام اللفظي ليس إلا لفظ، ليس إلا لفظ. من هنا أنه الكلام عمله هو عمل الكلام اللفظي، الكلام هو عمله عمل الكلام اللفظي. الكلام اللفظي عمله هو الحكاية، الإخبار، الدلالة، ما كان ذلك من الكلمات. لكننا نقول أصلاً أنه هذه القضية، قضية الكلام اللفظي، هذا الفهم فهم عامين للمسألة، هذا مو الفهم الحقيقي للمسألة. الفهم الحقيقي للمسألة إحنا الآن نتحدث عن شيئين ونريد ماذا أثره، فهذا الأثر هو المؤكد عليه. فإذا كنا نركز على الأثر، فكلمة الأثر في الكلام الإلهي هل خصت بالكلام اللفظي أو شملت الكلام اللفظي مع غيره من الأشياء التي عبرت عنها النصوص يعني الإلهية أو النصوص الشرعية بأنها كلام أو تكلم أو كلمة أو ما شابه ذلك، وكل هذه آثار. فمن هنا نقول بأن الكلام هو هذا الأمر العام الذي يحصل. فإذا كان هذا الأمر العام الذي يحصل، فنحن لماذا نقيده بهذا الكفيل؟ إذن الكلام هو هذا الأثر الذي يحصل. بعد ذلك ليش لا تفسير هذا الأثر الذي يحصل؟ إحنا هذا الأثر الذي يحصل فنعبر عنه تفسير آخر. أنتم جئتم إلى الكلام وقلتوا عن الكلام لفظي ووصفت يعني المعتزلة، وصفوا بوصف خاص به، جاء الأشاعرة وقالوا كلام نفسي ووصفوا بوصف خاص له. نحن نقول لا، هناك شيء يعني صفة أخرى للكلام أو اسم آخر، عنوان آخر للكلام، نحن نعبر عنه بالكلام الفعلي. فإذا قلنا بأنه هذا النظرية اللي احنا نرضاها، نعبر عنها بتعبير خاص منه، نعبر عنها بالكلام الفعلي. هذا الحق اللي احنا اعطينا لانفسنا من وصف الكلام بانه كلام فعلي جاي من ايش؟ يعني من الذي اعطانا ودفعنا الى مثل هذا الجهاد؟ نقول الذي اعطانا ذلك ان اساسا انه هذا كل واحد منا صاحب فعل، كل واحد منا صاحب كلام، يريد اساسا يبين ما في داخل، يبين ما في يعني ما أضمرت من خلال هذه الأشياء الدالة. لكنه بعض الأحيان ننظر إلى أن الكلام يشار إليه بطريقة ماذا؟ بطريقة تستعمل فيها الألفاظ والعبر عنها بالكلام الله. بعض الأحيان نجد ماذا؟ نجد أنه تستعمل فيها أشياء أخرى. هذه الأشياء الأخرى تكون لها نفس الأسماء ولكنها ليست كلمة، ليست ألفاظا، إنما هي معنى، إنما هي أفعال، ومع ذلك تسمى كلمة. نقول بأن الكلام أوسع من أن يوصف بأي شيء بأنه خصوص ما بالألفاظ، لأن الألفاظ يعبر عما يعبر عنه بالألفاظ. في بعض الأحيان يعبر عن بعض الأشياء بأمور تكوينية، هذه الأمور التكوينية دلائل، كما أن الألفاظ التي هي دلائل تابعة للعلم الذي هو الخاص به الذي علم اللغة. نقول بأنه الكلام ليس محصورا في جانب اللفظ فقط، بل هو عام لللفظ وغير اللفظ. كل ما يدل على ما يكتنفه الفاعل، ما يعني يكتنفه الفاعل بأي صورة، بالعلم، بالقدرة، بالعظمة، بأي شيء، كل ذلك يعبر عن الكلام. يقول شخص، قد يقول شخص من أين جاء هذا التوسل؟ هؤلاء فرطوا ويقولون أنهم فرطوا، وأنتم قد تفرطون أيضا. هذا يعني هؤلاء قد يعبر عنهم بالتفريط، تقول أنتم قد تفرطوا، هذا إفراط وهذا تفريط. فإذا كان هذا تفريط فأنتم قد تقول أفرطتم. من هنا نقول لا، نحن عندما ندعي أن الكلام أوسع من هذه الدائرة التي أشارت إليها النظريتين يعني المشار إليهما عند المعتزلة والأشاعرة، نقول بأنه أساسا الله سبحانه وتعالى عبر هذا التعبير. الله سبحانه وتعالى عبر عن بعض أنبيائه بأنه كلمة، فإذا كان الله قد عبر عنه بأنه كلمة، إذن الكلام أساسا ليس مقصوما فقط على هذا الجانب. وحينئذ ليس مقصوده من كلمته يعني له، إنما المقصود من ما قصد العام هو الأثر. فإذا كان أثر لأي شيء، هل عيسى عليه السلام الذي عبر عنه في القرآن بأنه كلمة الله التي ألقاها إلى مريم أو روح منه ما شابه ذلك من التعابير؟ يقول هذا ما هو دوره؟ هل يعبر عيسى عليه السلام عن مكنونات نفسه تعالى؟ يا لا يعبر عن هذا الجانب، إنما يعبر عن جانب آخر. هذا الجانب هو القدرة الإلهية، فهذا التعبير عنه إذا لا يتعلق بظهر المكنونات، يعني كما يقول بما ينظره الإنسان، إنما يعبر عن جانب آخر. إذا الكلام تعلق بأي شيء، تعلق بجانب اللي هو جانب ماذا؟ جانب القدرة. ومن هنا نقول بأنه في بعض الأحيان قد يعبر عن ذلك بأي شيء. بعض الأحيان يعبر عن الموجودات القادمة لأنها مداد لكلمات الله، وهذا من تعبير آخر. ومن هنا نقول بأنه عندما يعبر عن هذه التعبيرات لا نجعل هذه التعبيرات اللي هي أساسا موجودات خارجية وتفسر بهذه التفسيرات ونطلق بأنها كلمات، ومع ذلك يقال بأنها المقصود من هذه الكلمات ما المقصود من هذه الكلمات يعني الكلام اللفظي هذا الذي يدل عليه. نقول لا، نعم هذا مدلول عليه صحيح، ولكن مدلول عليه ومشار إليه وهو أثر، لكن ليس أثرا لشيء أشير إليه بدليل اللفظ، لا إنما أشير إليه في أمر تكوينه. من هنا نقول أن الكلام لا ينحصر في هذا الجانب، إنما يعم هذا الجانب ويعم جانب آخر. الجانب الآخر هو الجانب التكويني، الأثر التكويني الذي يشار إليه. ومن هنا قيل في بعض الكلمات التي يعني أثرت عن الإمام علي عليه السلام قوله يقول لمن لما أراد كونه كن، فيقول لا بصوت يطرح ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن من قبل ذلك كائنا. حتى هذا لم يكن من قبل ذلك كائنا، هذا يعبر عن الجانب الثاني من البحث، وهو أنه هذا كلام الإلهي هل هو حادث أو ماذا أو قديم. يقول علي عليه السلام ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. هذا يشير إلى ما ذكره بعضهم من أن الكلام الإلهي ماذا؟ هل هو صفة قديمة أو صفة ماذا؟ أو صفة حادثة كما أشار غيره. من هنا نقول أساسا الكلام ليس محصورا في هذا الجانب الذي أشار إليه الرأي الأول وهو رأي المعتزلة. فما يسمى عند الناس كلام، قول، عبارة، هذا واضح يعبر عنه بهذه التعبيرات، نعبر عنه بالكلام بهذه الأصوات. وهذه الأصوات هم عندي وعند غيري من الناس اللي إذا قدرة محدودة يسمع ما يسمع، يطلع على ما يطلع عليه بعض الأصوات قد لا تصل إلى يعني سمع الإنسان، لأن سمع الإنسان لا يصل إلى كل الحدود، واضح؟ وهذه قدرة محدودة. ولكن هناك حقيقة الكلام أساسا، أساس الكلام أساسا هو ما هو مضمر، ما هو خفي. أما لا أن هذا المضمر الخفي لابد أن يكون دال عليه صوت حادي كما عند الإنسان، أو لا لابد أن يمر بهذه الأمواج وغيرها وتقطع موجات ويصل إلى الأذن وتكون بدرجة محددة باعتبار الأذن لا تسمع كل صوت، هناك أصوات لا تسمعها أصلا. نقول كلا، الكلام الحقيقي هو أعم من ذلك، أو الكلام الإلهي أساسا أعم من ذلك. ومن هنا نقول بأنه الذين ذهبوا إلى قضية أن الكلام الإلهي هو مجرد لفظ فرقوا، والذين ذهبوا إلى أنه هو مجرد معاني قائلة بالذات أساسا كذلك قد فرقوا، لأن الكلام الإلهي أولا لا ينحصر بالأول، لأنه هؤلاء حصروه بالأول، حصروهم له بالأول، جعلهم ماذا؟ جعلهم مخطئين في جانب باعتبار انه هو فعلا هذا من ضمن الاشياء التي يمكن ان يكون يقال عليها كلام، ولكن الكلام لا يحصر فيها، هذا واحد. وثانيا ان هذا الكلام اللي هو الكلام عند القوم الاخرين اللي هم الاشاعره عندما اشاروا الى انه هو معان قائم بالذات اخطاوا من جهتين، من جهه اخرى ان هذا الكلام اساسا لا يقال عليه كلام، ومن جهة ثانية أنهم عبروا عنه بتعبير آخر لا يتناسب مع ماذا؟ لا يتناسب من الجانب الآخر مع الصفات الإلهية، باعتبار أن الكلام هو صفة إلهية، وإذا كان صفة إلهية فلا بد ماذا؟ لا بد أن يكون الصفة الإلهية تتناسب مع الموصوف. ونحن قلنا بأنه سابقا بأنه إذا أردنا أن نثبت صفة من الصفات ليس علينا فقط أن نأتي ونأتي لأنفسنا بمصور للوصف فقط، لا هذا لا يكفي. إذا قال الله عن نفسه بأنه بصير أو أنه سميع لا أقول مثلا الله له أذن بينه ويسمع ما دام سميعا فلا بد، نقول هذا أمر وهذا أمر آخر. إذا كان يحق لنا أن نقول عنه بأنه سميع فليس من حقنا أن نقول له سمع بأداة سمع أو بصير بأداة إبصار، إنما يحق لنا وصفه بذلك مع ماذا؟ مع مراعاة كل ما يتناسب مع الذات الإلهية عندما تصف مثل هذه الأوصاف، وإلا كل وصف يسلم عن الذات الإلهية درجة مهما كانت ضئيلة من الجمال فهي تعتبر نفيا للكمال المطلق، لأن الكمال المطلق هو الذي لا يكون له حد ومحدود. ومن هنا نقول بأنه الكلام الإلهي كما أشار الحكماء إلى أنه أوسع من ذلك وأعم من ذلك، والذين ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه أخطأوا في هذين الجهتين، في جهة الحاكم من جهة وجهة الوصف بهذه الأوصاف من جهة أخرى. إن شاء الله في الدرس القادم نأتي إلى قراءة هذا المقدار الذي إحنا أخذناه اليوم باعتبار صار تأخير يعني بالدرس، ثم بعد ذلك نأتي إلى يعني ما أشرنا إلى بعض من الحقيقة من أسماء الكلام، وهو الكلام الإلهي في القرآن والحديث، حتى نأتي إلى الشق الثاني من البحث وهو هذا الكلام الإلهي هل هو حادث أو هو قديم. إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله.